بسم الله الرحمن الرحيم. سيدك المرسلين مالك بن أنس في كتابه الموطأ إلى أن قال رضي الله تعالى عنكم: باب الإفاضة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وبيلي قال: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. باب دخول الحائض مكة. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عن عائشة المؤمنة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفاء والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفاء والمروة، ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وبإليه قال: حدثني عن قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين بمثل ذلك. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزى عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. باب إضافة الحج.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكروا الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد عداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان شريعة على لسان عبده المصطفى ذي المراتب الرفيعة والجاهات الوسيعة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الداخلين حصونه المنيعة وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في الأمر جميعا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله في أهل محبته وقربه المقدمة والطليعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رضوان الله بعض الأحكام المتعلقة بالإفاضة وطواف الإفاضة، وهو الطواف بعد الوقوف بعرفة للحجاج، وذكر لنا أثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه خطب الناس بعرفة لما حج في أيام إمارته رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلمهم أي في خطبته أمر الحج ما يستكبرون من أحكام كالمبيت بمزدلفة وجمع صلاتين بها والوقوف بها والدفع منها ورمي العقبة والذبح والحلاق والطواف الإفاضة وما علمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال في خطبته: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد النساء رطبا حتى يطوف بالبيت. في هذا ذكر التحلل من الحج، والتحلل من الحج قسمان: تحلل أول وتحلل ثاني. بالتحلل الأول تباح له محظورات الإحرام كلها إلا النساء، وأما ذكر الطيب فمختلف فيه وهو عند مالك. الطيب والحق به أيضا سيدنا مالك الصيد، إنما يكون الصيد في حق من خرج عن حدود الحرم وأراد أن يصطاد، وأما وسط الحرم فقد الصيد حرم على المحرم وغير المحرم، ولا يباح بشيء من تحلل من حج ولا عمره. فالتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من الثلاثة الأعمال في يوم النحر، وهي الرمي والحلق والطواف، ثلاثة واجبات. إذا عمل اثنين منها حصل التحلل الأول، فإذا عمل الثالث حصل التحلل الثاني. إذن برمي جمرة العقبة مع الحلق يحل كل شيء إلا النساء، وكذلك برمي جمرة العقبة والطواف، كذلك بالطواف والحلق، فتبقى جمرة العقبة. واحد من هذه الثلاث، اثنان إذا عملهما حصل التحلل الأول، فإذا عمل الثالث فقد كمل تحلله. وهكذا إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق حل له ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء، هكذا يقول الأئمة رضي عنهم. زاد مالك: الطيب والصيد. مع قول غيره بأن الطيب يدخل فيما أبيح له بالتحلل الأول. وقد طيبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوافه الإفاضة، وذلك بعد أن رمى ونحر وحلق صلى الله عليه وسلم، فطيبته لأجل طواف الإفاضة، فدل على أن الطيب كغيره من بقية محرمات الإحرام يجوز بالتحلل الأول. وقد جاء في حديث تروي عائشة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وفي لفظ: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وأحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهكذا جاء في الصحيحين أنها طيبته صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم في بداية في المدينة، كما أنها طيبته قبل أن يطوف بالبيت أي طواف الإفاضة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. قال عمر بن الخطاب: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. هذا مذهب مالك في الطيب. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة رسول الله حق أن تتبع، أي طيبته لأجل طواف الإفاضة. وكان صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الخلق رائحة يعتني بالطيب تشريعا لأمته صلى الله عليه وسلم، وأحب الطيب إليه المسك. ولما تطيب بالمسك في شعر رأسه قبل الإحرام أحرم: وإن وبيص المسك يرى في مفرق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاء عن ابن عباس: إذا رميتم الجمرة فقد حلكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، فطيب ذلك أم لا؟ وهكذا قال الإمام مالك: يبقى النساء والطيب وقتل الصيد لا يحل حتى يتحلل التحلل الثاني. قتل الصيد إذا كان خارج حدود الحرم، خرج من حدود الحرم، أما ما دام في منى فالحرم يحرم فيه الصيد لمحرم ولغير محرم. لا يجوز أن يصطاد في الحرم الشريف صيد البر. وفي غير الحرم: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من كان محرما بحج أو بعمرة. هكذا. ويتركز التحليل عند الحنفية على الحلق، فحكمه عندهم التحلل، فبالحلق يباح به جميع ما حذر من الإحرام إلا النساء. وذكر لنا إذا عن سيدنا عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر، ففيه ذكر اثنين من الثلاثة، ونحر هديا وليس ذلك بشرط، وإنما ينبغي أن يقدم نحر الهدي على استحلال بقية محرمات الإحرام. إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. وكلام سيدنا عمر في الطيب هو موافق لمذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. وذكر لنا دخول الحائض إلى مكة، وأن الحائض تصنع جميع أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، فإنه يحرم عليها دخول المسجد ولا يصح منها طواف فهو بمنزلة الصلاة حتى تطهر. والطواف بالحج على ثلاثة أنواع: طواف القدوم، وهو عندما يقدم الحاج إلى مكة المكرمة، فإذا طواف طواف القدوم وهو سنة عند جمهور أهل العلم وواجب عند المالكية، فيجوز له بعد طواف القدوم أن يسعى بين الصفا والمروة، ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، وتقديمه أفضل اتباعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأما إذا لم يطف بعد طواف القدوم ثم وقف بعرفة، لم يسعى بعد طواف القدوم، إذا لم يسعى بعد طواف القدوم ثم وقف بعرفة فلا يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة حتى يطوف طواف الإفاضة، فشرط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة، فإذا تخلل بينهما الوقوف لا يجوز حتى يطوف طواف الإفاضة. وذكر عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وفيها خرج بأمهات المؤمنين كلهن صلى الله عليه وسلم، فأهللت بعمرة لتكون معتمرة، لتكون متمتعة في أول الأمر، ولكن النبي بعدين حول إحرامها إلى الحج. ويقول: ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان معه حج فليهل بالحج مع العمرة، أي فيكون قارنا، يدخل الحج مع العمرة، من كان معه حج فعليه أن يقرن إن شاء، أي من كان معه الآن شيء من اللي بل البقر أو الغنم يحملها ويسوقها إلى مكة، فيقلد الإبل والبقر وشعرهما، فمعنى القلاد ده يجعل على عنق ذلك الحيوان خيطا ويربط به نعلا ليدل على أنه مهدى إلى الحرم، والإشعار عند سنام الجمال أو البقر يأتي بالسكين يشقه حتى يظهر الدم فيلطخ به بقية السنان، فيكون علامة أن هذا أهدي إلى الحرم. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطب البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، يعني اتركي العمرة. فقال بعضهم أن معناها تخرج من الإحرام بالعمرة إلى الإحرام بالحج، وقال آخرون بل معنى تركها للعمرة تترك أعمالها الآن حتى تطوف، حتى اسمها تقف بعرفة وتعود فتطوف وقد طهرت. يقول: فقالت: ففعلت، فلما قضينا الحجة أرسلني بطلبها، طلبت من النبي أن تعتمر عمرة مخصوصة، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم إلى التنعيم فاعتمرت. فقال: هذا مكان عمرتك، يعني عوض عمرتك، يعني قال يعني المعنى أنه مكان العمرة التي أردتها مفردة قبل ما تدخلين الحج على العمرة، هذا محلها إفراد بالعمرة، وإلا فقد دخل الحج على العمرة وصارت قارنة. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وما الذين كانوا أهلوا بالحج وجمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وهذا دليل مذهب الحنفية من أنه لا دليل مذهب الجمهور من أنه يكفي طواف واحد عن الحج والعمرة أو سعي واحد عن الحج والعمرة إذا كان قارنا. قال الحنفية لا بل لابد أن يطوف طوافا عن العمرة وطوافا عن الحج وكذلك السعي يسعى سعيان يسعى سعيين سعي للعمرة وسعي بين الصفا والمروة لأجل الحج. وذكر عن عروة بن عائشة مثل هذا والحديث أيضا مخرج في البخاري ومسلم وغيرهما. وذكر لنا حديث عائشة أن قد قدمت مكة وإن أنا حائض فلما طوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة شكوت ذلك الرسول قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري صلى الله عليه وسلم. قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت أن إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت. وكان مثل من قرن الحج والعمرة وأجزاء عنها طواف واحد وهو مذهب الجمهور. وسمعنا قول الحنفية أنه لابد لها من طوافين ومن سعيين. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيد يعني لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر من حيضتها. وأما التي قد طافت طواف الإفاضة فيسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت قبل انتهاء الحج في أيام منى قبل خروجها من مكة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع خلاف غيرها. بارك الله لنا ولكم في أوقاتنا وأقواتنا وحركاتنا وسكناتنا ومقاصدنا ونياتنا وجميع شؤوننا وتقلباتنا وأطوارنا في سرنا وإجهارنا بركة تامة كاملة يجمعها لنا بها نفحات كل لحظة وكل ساعة وكل يوم وكل ليلة وكل شعيرة وكل عمل مبرور وكل سعي مشكور. يعيدنا في جميع الأمور من شرور الأنفس والأعمال ويشفي مرضانا وعافي مبتلانا وسع ظهرنا وخفايانا وإلى حضرة النبي